العاشر في غايبة أنتي. العاشر وصلنا. خلصنا العاشر أتوقع يا عجيب.
آخر شيء أخذناه من نادي عمير الهواء والأمام.
أخذنا لنا الأحاديث زلة العالم زلة العالم خلاص نشوف الأصل 11 طبعا دي الأصول إن شاء الله هي 24 أصل صح؟ اليوم ناخذ إلى حد 12 أو 13 وش فيش؟ مزكمة؟ تشوف إن شاء الله زين؟ وبعدين ناخذ امتحان فيهم عشان لا يتراكم يصير امتحان صغير يعني مو بناخذ حصة كاملة في الامتحان امتحان سريع وبعدين بس عشان تراجعونه زين شوف الأصل 11 بديتون في تفرغتهم الله بعدكم إلى 10 خلصتين الله ثاني شاطرة متوى شاء الله يعني ما تتعبون في المذاكرة صار عندكم إن شاء الله أي خلاص ما عليك زين الأصل 11 اللي هو تربية العلماء الربانيين والمربين الإلهيين خلاص تربية العلماء الربانيين والمربين الإلهيين هذا الشيء مشترك بين كل الأنبياء كل الأنبياء تكلمنا من قبل عن بعد إن كل الأنبياء إذا جاب زيهم عادتهم عادة أي عاقل من العقلاء لما يبني حوزة لما يفتح مؤسسة شيء طبيعي إنه وش يسوي يركز على النخبة على اللي عندهم قابلية على اللي عندهم استعداد واللي عندهم رغبة في إنهم يكملون المسيرة اللي هو بدأها خلاص اللي عندهم أهداف مشابهة إلى أهدافه أو مستجمع مع أهدافه أي عاقل بهالطريقة جانب من جوانب خطته جانب حتى تنجح انه يركز على من يكمل المسيرة لان عمر الانسان قصير ظروفه ما الى ذلك فشي طبيعي انه يركز على مجموعة تمثل النخبة في الجماعة الصالحة اللي هو قاعد يشتغل معها او يشتغل يتعامل معها نفس الشيء بالنسبة للانبياء هذا اصل كلي عندهم اصل مشترك انه يقومون بتربية وش الصالحين وتعليمهم حتى يكونون هم علماء ومربين في المستقبل خلاص لحظة الله سبحانه وتعالى يذكر على لسان نبي من أنبياء في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لا يفرق بين البشر وما كان لبشر أن يؤتيه الله بمعنى شيء أفضل من يعني الله سبحانه وتعالى لا يؤتي البشر أو ما في تفاضل بين البشر إلا حسب وش استعداده وإرادة ورغبة ذلك الإنسان بل يكون أفضل زين ولكن تكونوا ربانيين يعني الأفضل وأفضل من ال أو أفضل ما يطلبه الإنسان إنه يكون وش مربي للآخرين مرشد للآخرين ربان زي ربان السفينة كيف إنه يقود الآخرين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون طبيعة الإنسان يحب القيادة يحب إنه يكون في المقدمة يحب إنه يكون ربان مسؤول تحت قبضة السلطة خلاص الله سبحانه وتعالى يرشد الإنسان إلى أفضل مسؤولية والأفضل سلطة ممكن أن يتحمله وكيف يتحمله يكونوا ربانيين يعني زي ربان السفينة مسؤولين لكن من جهة الله سبحانه وتعالى رب ربانيين كيف نصير ربانيين كيف نصير إلهيين بما كنتم تعلمون الكتاب إلا تعلمتونا من كتاب الله إلا تعلمتونا من الرسالات والأنبياء المقدار اللي تأسيتون فيه لأن الأنبياء والأئمة عليهم السلام يعني من المعصومين بهالمقدار ربوا الناس بهالمقدار أنتم مسؤولين عن الناس تحملوا مسؤولية الناس سواء كانوا قريبين منكم أولادكم إخوانكم هالمقدار اللي أنتون تأسيتون فيه يعني مو علم الدراسة فقط وإنما علم الوراثة لو ورثتونه أنتون مسؤولين وأنتون تتحملون مسؤوليتكم تجاه الآخرين بالمقدار ما لديكم من أرض وبما كنتم تدرسون. خلاص إذن هدف الأنبياء عليهم السلام تربية الربانيين والمعلمين الصالحين. طبعا أي عالم رباني كونوا ربانيين هات العالم الرباني أي عالم رباني وشيء أهم خصوصية فيه أول شيء الاتصال بالله سبحانه وتعالى قلنا من قبل أن يكون عنده برنامج خاص مع الله سبحانه وتعالى سواء كان عبادي روحي ممكن يكون حتى اجتماعي لكن في نيته في قلبه فإن هذا لله لوجه الله هو قاعد يسوي الشيء يعني يكون عنده شيء ثابت برنامج ثابت مع الله سبحانه وتعالى حتى يحيي ذكر الله في نفسه دائما شيء بثبات بشكل ثابت خلاص ممكن حتى واحنا في البيت ما تقدر تسوي برنامج عبادة يعني صلاة وصيام وتحط لها كم ركعة وما أدري وشو لكن تنوي بأن شغل البيت تخليه لله معاملته مع الله ما لها علاقة أولادها والصخة وإخوانها ما أدري وشو سوى وزوجها ما أدري وشو سوى ما لها علاقة هي معاملته مع الله سبحانه وتعالى شافت شيء عدلته شغل البيت تسويه كعبادة بدل ذكر الله ما عنده وقت زين فتخصص جانب من جوانب حياتها لله خلاص تسوي لها برنامج ثابت اللي تشوفه ثابت دائما تسويه وتسوي لله سبحانه وتعالى تخليه المعاملة مع الله سبحانه وتعالى خلاص خليه يحصل لها عبادة مو شرط العبادة هي الصلاة والصيام برنامج عبادة ما يتناسب مع الظرف ذلك الإنسان اللي يبغى يصير من الربانيين زين وإن كان مصداق العلماء الربانيين إحنا عندنا في الروايات كثير من خصوصيات عن العلماء الربانيين ما تنطبق على أي إنسان يعني تحتاج إلى عمل جاد وإلى وحالا ما تنطبق إلا على المعصومين لأن المصداق الأكمل للعلماء الربانيين هم المعصومين العالم اللي يدبر الكون يدبر أمور الناس خليفة الله سبحانه وتعالى على الأرض الأتم وهو الإمام خلاص فكل الخصوصيات التي ذكر العلماء الربانيين هي موجودة في الأئمة وفي الأنبياء من نحو أتم لكن في كثير من الخصوصيات زي ما قلنا من قبل أن الباب مفتوح إلى كل الناس اللي يصيرون ربانيين يتحملون المسؤولية ويصيرون خلفاء الله على أرض بمقدار ما عندهم من طاقات وإمكانيات خلاص فأول خصوصية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ثاني خصوصية التدبير حسن التدبير وحسن التدبير مو مهارة ولا موهبة حسن التدبير يأتي مع التعلم والتجربة ومراقبة الأحداث اللي يتعرض لها الإنسان خلاص يعني حسن التدبير احنا ما فينا ناخذ كدرس ونقول خلاص لا أتعلم وأجرب مع التجربة أعدل وش الأغلاط اللي صح سويتها عشان يصير عندي حسن تدبير وحسن إدارة وحسن سواء كان تدبير الأموال أو المعاملة مع الآخرين ممكن أنا مثلا قالت كلام ما كان المفروض أقوله ما انتبه أن هذا الكلام غلط أو مو واضح أو مو صحيح أو مو في محله إلا لما أقوله وبعدين أشوف آثاره وبعدين أقول ترى هالكلام مفترض مع بنات الحوزة ينقال مثلا مع لكن مع شو اسمه ناس أقل أو ما عندهم اطلاع على بعض الأشياء ما أقدر أقول ذا الكلام صحيح فهذه الحاجات ممكن التجربة ممكن لأن الإنسان ما يكون ملتفت إلى كل حاجة التجربة والتعامل والأخذ والعطاء يكتشف وإيش يصير عند حسن تدبير إلى كلامه حسن تدبير لتصرفاته إلى أمواله حسن تدبير مطلق في أي دائرة من الدوائر خلاص إذن خصوصيات العلماء الربانيين حسن التدبير والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى قلنا العلاقة مع الله بأي نوع من أنواع العلاقة المهم يكون عنده برنامج ثابت مع الله سبحانه وتعالى شيء ثاني وإيش حس التأثير ولا يكون من خلال مو ما يكفي التعلم. ما في أقول والله لا تسرفون وما أدري وإيش وناخذ طرق الإسراف وكذا، لا لازم الإنسان ينحط في مواقف حتى يتعلم يكون تدبيره جيد. كل مرة يصير أحسن 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 لازم مثلا حسن التدبير. زين هذا الأصل الحادي عشر. نشوف الأصل الثاني عشر. تقدم الإلهيات على الماديات. الشيخ جواري كاتب في الطريقة تقدم الإلهيات على الماديات، لكن أتوقع أن لو نخليها أن الماديات في خدمة الإلهيات زين، أو الماديات لا تخرج عن الإلهيات أحسن. يعني أي شيء مادي إذا احنا فصلناه عن عالم الملكوت بعد انتهى، ما في ما له قيمة لا مادية ولا غيرها. خلاص ما له قيمة يعني يحترق يتحول إلى نار، ولذلك احنا نتحاسب عليه بالنار يوم القيامة لأنه يتحول إلى نار، لأن الشيء لا ما له قيمة وش نسوي فيه؟ احنا نحرقه نتخلص منه حتى ما يتحول إلى جراثيم وميكروبات وما أدري وش يقضي علينا، فإحنا نحرقه قبل الله يصير شيء زين، قبل الله يضرنا. فالشيء المادي مجرد ما ينفصل عن الإلهيات أو عن الله سبحانه وتعالى هذا يتحول إلى نار، يعني لازم يحترق. إذا ما أنا حركته الله سبحانه وتعالى يتولى الأمر بدون واسطة يحرقه. إذا كنت أنا مرتبطة فيه وهو يحترق شيء طبيعي أنه مش بصير فيه بحترق. خلاص وهذا الأصل هو من الأصول اللي احنا استفدناها من القرآن الكريم، من الأصول الاصطيادية. من وين؟ مثلا في سورة الأنفال لما الرسول صلى الله عليه وآله في إحدى الغزوات صار في أسرى من المشركين، فايش قالوا المسلمين؟ خلنا ناخذهم ونسوي حوار مع المشركين حتى نستبدلهم بأموال، احنا وضعنا بعدنا فقراء بعدنا ما يعتدل وضعنا الاقتصادي والمادي في المدينة، كثير من المهاجرين كانوا تحت خط الفقر. خلاص فقال خلنا فرصة الحين يايلنا حتما أولادهم يبغونهم يعني، فبيعطونا أموالنا، أموالنا عندهم موجودة في مكة فخلنا نقايضهم بالأموال. فنزلت الآية إن ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يثخن يعني يقوي جذوره في الأرض، يقوي نبوته في الأرض، خلاص يقوي سلطنته الإلهية في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تكون أمور دنيوية أمور وإيش؟ سورة الأنفال 67. تريدون عرض الدنيا بعد مو الدنيا ما يعرض على الدنيا، الدنيا يعني شيء سفلي شيء الحقير ها شيء البسيط، أنتون ما يعرض على هالبسيط أيضا تكون يعني الماديات الأموال حاجة تي وتروح يوم واحد يصير غني فجأة يا لزلزال ولا شيء خربت صار فقير خلاص. فالأشياء عارضة على الدنيا، ما هي أصل من أصول الدنيا، ما هي جذر في الدنيا بعد زائلة، والله يريد الآخرة. الله يريد لكم حسن الختام. خلاص يريد لكم آخر عالم أو أعلى مستوى أعلى عالم من هذه العوالم، وانتوا تفكرون في أسفل عالم. إذن الأصل هو الإلهيات في عالم الملكوت، وهالشيء مو صعب. يعني احنا دائما نفكر بأن لأن احنا متعودين على الحس، متعودين على الأمور الدنيوية الأمور السفلى، فنفكر أن السفلى هي أهم من العليا والأمور غير المحسوسة. فحين الإنسان لما يرجع إلى نفسه بما يقول الإمام الحسن عليه السلام كيف استدل عليك بما هو في ظهوره محتاج إليك. فيسرع عرفة المعنى متكرر فأكثر منه. إن هذه الأشياء حتى تظهر تحتاج لله سبحانه وتعالى. فكيف تدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى عالم الملكوت، عالم الملك، عالم الدنيا؟ كيف يدل على عالم الملكوت وهو أحقر العوالم وهو عارض؟ صحيح ذاك العالم أقوى، ولكن لو إيش الإنسان، يعني الإنسان العامي يعتقد بأن الحس هو أقوى من عالم الملكوت، في حين العكس هو الصحيح. لكن الواهمة تغلب على العقل، فأغلب الأحيان عند الناس فيشوفون عالم الملكوت عالم بعيد أصلا. راح تسأله روحك موجود، الملائكة موجودين، يقول أنا سمعت لكن ما شفت شيء. لأن تلك العوالم هي أوضح من عالم الحس. أنا ممكن الحين مثلا شفت طيبة، زين، ولا أنت رحت مثلا لعيونها حمراء، بعدين قالوا لي أنه طيب وش فيها عيونها حمراء، أروح أطالع مرة ثانية، لويش؟ إذن ما أنا شفت، صحيح؟ لكن هالرؤية مع أنها حسية لكن مو شرط تكون رؤية دقيقة، يعني قابلة للخطأ، وأبنى عليها ممكن نتائج خطأ، خلاص؟ في حين أن عالم الملكوت لأنه مجرد، فمجرد ما التفت، لا مجرد يعني بسيط، خلاص، فمجرد ما التفت لأعيش فيه أنا متيقن أن أنا أعيش فيه. أحيانا متيقن أن أنا قاعد أعيش فيه، زين، أنا متيقن أن أنا، يعطيني يقين ما يسبب تشتت لأنه في جزئيات بسيط مو مركب. فحالات مثلا الخشوع، حالات الإيمان، ساعات المر فيها من خلال دعاء، من خلال صلاة، زين، هذا تسبب يقين في النفس. لوش تعطيني يقين بأن في عالم ثاني فوق ذي العالم، وذاك العالم أريح وأكثر اطمئنان، وذي العالم مهما شفنا ومهما نستمتع، ممكن الحين في الإجازة نشوفه، ما أدري كم حاجة سوينا وكم شيء شفنا، ممكن نستمتع، لكن بعد نهاية الإجازة شو نحس؟ زي اليوم تحسون في تعب، تبون تنامون، ما أدري وشو، ها؟ مع أن لو كان في راحة وفي التلذذ، لوش التعب؟ الإرهاق والتشتت، لوش في الإجازة دائما يصير في تشتت؟ لأن الكثرات تسبب تشتت، كثرة الألوان، كثرة الأشياء المحسوسة، الغرق في المحسوس يسبب التشتت، ما يسبب اطمئنان. خلاص، في حين عالم الملكوت أصفى وأطهر، ولذلك الإنسان يشعر بالاطمئنان. نحن مثلا في شهر رمضان مع أن كل الأجواء تشعر بالاطمئنان، إلا أنك تلتفت إلى المحسوسات، الأكل والشرب والنوم والطلعة، وتشتت. فما هي آخر نهاية شهر رمضان بدل ما يكون عندك حصيلة كبيرة من الاطمئنان والراحة اللي تكفيك إلى السنة كاملة، هي يوم العيد أنت خلاص ميت لأنك انشغلت بالمحسوسات. خلاص، الانشغال بالمحسوس يخلينا نغفل عن الواضح، اللي أوضح من المحسوس، اللي يسيطر على المحسوس، اللي يحرك المحسوس، اللي هو عالم الملكوت. الإنسان مجرد ما يدخل عالم الملكوت يعني يغفل أو يترك هالمحسوسات، يتيقن بأن في ملائكة، يشعر بحركة الملائكة. أنا أرضيكم نشوف ملائكة، يعني أنا خط الملائكة لا ترى لأنها مجردات، لكن يؤمن بأن كل ما يحدث في هالكون هو بتدبير الله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء ما فينا نتعلمها في المدارس ولا في الحوزات ولا بالكتب مهما قرأت، بس انقطع عن هالعالم الدنيوي اللي هو يعتبر حد الوجود ونهاية الوجود. احنا في احقر مرتبة من مراتب الوجود، مجرد ما يطلع، هذا المعنى اشرنا له من قبل اكثر من مرة، مجرد ما يتحرر من قيود الدنيا، من هالاقلال والاقلال، ويرتبط بعالم الروح وعالم اعلى، مجرد ما يتحرر من المحسوسات بحيث انه ما يركز على المحسوس، يترك تعلقه بالمحسوسات، تعلقه بالدنيا، بيشعر بوجود الله سبحانه وتعالى وبيؤمن فيه، ويمكن يؤمن فيه إيمان أكبر حتى من أكبر عالم وأكبر متكلم وأكبر فيلسوف. لأن الغرض مو التعلم، العلم المدرسي ما يعطي يقين، ولا يعطي إيمان، لا يعطي إيمان وتوجه لله سبحانه وتعالى وترك كل القيود والأغلال الخلفية. خلاص، إذا وفي ذاك الوقت بتكون حتى الماديات اللي هو يعيش فيها إلهيات، يعني أكله بيكون إلهي، مشي بيكون إلهي، راحت إلى صديقاته بيكون إلهي، صديقاته بيكون إلهي، كل حاجة، لأنه قاعد يعيش، لأن الغرض أنه الإنسان يعيش روحانياته ويعيش كل شيء بصفاء وبصدق وطمأنينة، ما يغرق في الجزئيات. هذه الإلهيات، الإلهيات أنك تعيش وحدة، هالوحدة تعطيك اطمئنان، ما تعطيك تشتت، تكون صادق، شخصيتك وحدة في البيت، شخصية وحدة طبيعية عادية بسيطة، ما تحمل نفسك والله أنا الحين لازم هني أروح، لازم أبتسم، ما أدري وش أسوي، لازم هناك أقعد كده قاعدة، لازم قيد نفسك بعض، لا تتعامل ببساطة خلاص. ذاك الوقت بعد ما يصير في ماديات منفصلة عن الإلهيات، ماديات الإنسان تصير يعني علاقات المادية تصير نفسها، إذا كان أحيا عنده، إذا ما ارتبط فيها، إذا ما ارتبط في الماديات في عالم المادية تصير ماديات وحياة المادية إلهيات، ما في فارق، المهم اللي هي ما تقيده. خلاص، طبعا هنا في بعض النقاط ما بناخذها في تقدم الإلهيات على المادية، نشوف الأصل 13، محاربة الجهل والتقليد. كل الأنبياء عليهم السلام جاءوا لي يواجهون الجهل، أول شيء جهل الناس، سواء كان ببعض الأخلاقيات أو بعقيدة من العقائد، وتقليدهم للآباء للسابقين، محاربة الجهل والتقليد. خلاص، طبعا الجهل واضح بطلانه، خلاص ما في أحد يحب يكون جاهل، الجهل ناقص، خلاص. أما التقليد، التقليد يعتبر مفخرة من المفاخر حتى عندنا الحين، يعني مش مفخرة، متى يكون مفخرة؟ مثلا لما أقول هذا يقلد أبوه، هذا يقلد، هذا ما في عيب عندنا أنه يقلد، بالعكس كثير من الأمهات، كثير من أفرح لما أقول مثلا فلان يقلد أبوه، فلان يقلد أخوه الكبير، صح؟ أو مثلا لا تسوي ذي الشيء، يقلد أخوك، هذا مو شيء غريب عندنا ولا غلط ولا خلاص. في حين ان القرآن يذم هالحالة، تقليد الآباء او تقليد السابقين، تقليد الكبار يعني الأكبر منه، صحيح الإنسان عنده تقليد، لكن عنده حس التقليد، يحب يقلد، لكن احنا مشكلتنا في المصداق. التقليد لابد ان يكون المقلد وش فيه؟ يستحق التقليد، لابد أن يكون المقلد إلهي، الله سبحانه وتعالى نزل لنا أسوة، خلاص التقليد لازم يكون المقلد يكون محصون، رسول الله صلى الله عليه وآله في البيت مثلا عندنا. تقليد غير المعصوم، وهذا ما يقع فيه كل الناس تقريبا، كل الأطفال يقعون فيه، الطفل يقلد أبوه، يقلد أمه، يقلد، وهذا طبيعته، لأن أول ما ينشأ الطفل يكون حسي، ولذلك الأم دائما تعطيه وش قصص عن أهل البيت، ما أدري وش تهيئه، حتى وش شوي شوي يبدأ يتجرد، من يبدأ يفهم ويطلع من الطبيعيات، يعني شوي يصير عقله رياضي، يبدأ يفهم الرياضيات والأمور الكلية، يعني يبدأ يفهم الأمور الكلية، يقدر تربطه مباشرة بالقدوة، يعني بأهل البيت عليهم السلام. تشوف القصص اللي كانت تعطيها وصغير، تشوف إلى أي شخصية صار ميل، تربطه بك الشخصية لما يبدأ يفهم. خلاص مثلا تجيب لأفلام، تجيب لقصص، وإذا هو بدي يقدر يقرأ أو شيء تجيب لقصص عن هالشخصية، ما أدري وش، تربطه بشخصية من الشخصيات، مو بكل الشخصيات، لأنه في الأخير كل الشخصيات بعد بحس بضياع بحس، لكن لما تشوف يميل لشخصية من الشخصيات معجب فيها تربطه بهالشخصية، عزة عنها، مولد عنها شيء، بس المهم إنه تربطه بالشخصية اللي يميل لها، اللي يحبها، اللي حسة إنه تنسجم معه مع طبيعته. زين، إذا في النهاية لابد إنه يكون القدوة وش فيه؟ معصوم. هذا العقل يأيده، والقرآن أيضا والنقل يأكد عليه بأن تقليد الآباء، هلا ما نقرأ الآيات اللي تتكلم عن تقليد الآباء، وإذن تقليد الآباء نفكر إنه بس المشركين، حتى احنا عندنا نفس المشكلة، ان هذا الطفل يصير عنده مشكلة في التوحيد اذا كان المقلد اللي يقلده غير معصوم. خلاص، وهذا احنا نشوفه بشكل واضح، انه لو ايش تسوي شيء فلان يسوي، فلان يسوي، انت وش عليك منه؟ كيف اقول وش عليك منه؟ لازم اعطي بديل، لازم يصير واضح عندنا، واضح عند المجتمع شوي شوي إن المقلد لازم يصير معصوم، ولا ما ينفع للتقليد. خلاص، وفكرة إن المعصومين إحنا ما نقدر نقلدهم، الله سبحانه وتعالى نزلهم للأسوة، قال إن هؤلاء هم أسواتكم، هذا آباءكم ما أمهاتكم، بالعكس قال دم الآباء والأمهات، تقليد الآباء والأمهات. خلاص، في آيات كثيرة على دم التقليد، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا، لا ما أنزل الله، وشو ما أنزل الله؟ كل الشرائع، أخلاقيات، سلوكيات، آداب، ما إلى ذلك، طريقة لباس، طريقة كلام، كله ما أنزل الله، ونفس الكلام متكرر إلى حد اليوم. خلاص، أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ممكن يكون الآباء جاهلين، زين أبوك جاهل بهالشيء، أنت حق وش اسمه تتبع في جهله؟ ما حد يقبل إنه يكون جاهل، ولا يقبل أحد إنه يقلد جاهل. أو إنه يكون معاند، إذا كان معاند بعد هذا أقبح، اتباعه أقبح، يعني غير مهتدي ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. المائدة 104، زين، وفي بعض ما هو أقبح من ذلك، يعني في البعض يقلد، والبعض أيضا وش يقول؟ إن هالتقليد الله سبحانه وتعالى أمضاه. البعض يقول أنا قلدت الآباء والأمهات، أقلد السابقين، والبعض يقول أنا أقلد، وهذا التقليد الله سبحانه وتعالى أيضا قابل فيه، يعني يحول القبائح إلى محاسن، زين، يقلب الموازين. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. هذا اللي نشوفه اليوم في كثير من المجالات، إنه زي ما يعبر الإمام الحسين عليه السلام لبس الإسلام مقلوبا، يعني المسلم صار يلبس زي ما يلبس الرداء يلبس الثوب مقلوب، صار المسلم يلبس الإسلام مقلوب، كل شيء بالمقلوب، صارت القبائح محاسن، المحاسن قبائح وتخلف وخلاص. وهو لا أسوأ من الفريق الأول. وفي فريق ثالث أيضا نواياهم أسوأ من الأول والثاني. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. في ناس مو بس يحولون القبائح إلى حسنات، إنما هم يتحولون إلى شياطين، يصيرون أتباع الشيطان. متى يصير استعراء للشيطان؟ لما يكون سنخية بينه وبين الشيطان، فهو صار شيطان يعني مطرود من رحمة الله، لأن الشيطان يعني انطرد. إبليس متى سموه شيطان؟ لما انطرد الله سبحانه وتعالى عن رحمته. أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، هذا التقليد الباطل شوي شوي يوصلنا إلى الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وصير من أتباع الشيطان. أو لا أتباع الشيطان وش يسوون؟ يقومون بأقبح القبائح، وهو اتهام الأنبياء واتهام رسالات الأنبياء بأنها أفك وأنها أكاذيب. تقول الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا لا سحر مبين. يعني يكذبون الرسالات ويصدون الناس عن الهداية وعن اتباع الرسل واتباع الحق. وهذا مو شيء تاريخي يتعلق بالتاريخ، وإنما احنا نعيش الوضع الآن، لأن الإيمان والكفر يمكن هذا أشرنا له من قبل. المؤمن بقد ما يكون بعيد عن جو الإيمان فهو في الكفر. ما عندنا ناس مؤمنين وناس كفار كذا، الحين إحنا مؤمنين والكفار في الغرب، خلاص. المؤمنين درجات، وش يعني درجات؟ يعني الحين بمقدار مثلا أنا في الدرجة مثلا الثانية من الإيمان، إنزين، وهذه الدرجات كلها أنا مشركة فيها، خلاص. بمقدار ما يكون عند الإنسان جانب من الظلمات فهو داخل في الشرك. أي إنسان، لأن الإيمان يزداد وينقص، يحتاج إلى مراقبة، إلى رعاية، إلى حفظ، إلى حماية. وهني يتكلمون عن حماية العقيدة والدين الحق من التقليد، إن الإنسان لابد أن يكون محقق في عقيدته وفي دينه وفي تطبيق شريعته، وليس مقلد، ما يقلد فلان وعلان فقط لأنه يثق فيه، فقط لأنه أبوه، فقط لأنه هذا ما هي أعذار مقبولة. لأن الإنسان عند العقل كرسول باطن، وعند الكتب السماوية والرسالات والأنبياء ولأن سيرتهم كيف كانوا يتعاملون كيف كرسالة ظاهرة، وبالتالي ما في حجة للتقليد، ما في سبب. وذكرنا من قبل أن التقليد لابد أن يكون المقلد وش فيه معصوم، وإلا نقع في نفس الخطأ تدور الدائرة. إنه وين الصح من الخطأ؟ كيف نعرف الصح من الخطأ؟ لابد أن يكون في عصمة في التقليد، المقلد لابد أن يكون معصوم. تقليد الجاهل أو المعاند قبيح، وإلا نقع في المراحل اللي مرينا إلا ذكرناها الحين، ولا بتكون نتيجتها في الأخير ليس فقط تكذيب وطرد عن رحمة الله، وإنما أيضا إخراج الآخرين عن الدين والطريق الصحيح، إضلال الآخرين. هذا أقبح شيء وأسوأ شيء، بعد اللي يضل الآخرين صار هو حط بجهنم، مو متصل بما يحرق، هو الذي يحرق يصير. طف المكيف مريم. أسلوب الأنبياء وشو كان؟ البرهان. إذا كان هل تقلدونهم على حق؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كل الأنبياء عليهم السلام كانوا يطالبون الناس الذين يقولون بأنهم يقلدون السابقين أن يجيبوا البرهان على صحة كلامهم، مثل ما جئناكم براهين على حقانية التوحيد وعلى حقانية الشريعة وحقانية الكتاب، أنتم بعد أعطونا برهان على حقانية ما تقلدون. خلاص، على لما نقول كل الأنبياء قالوا هالكلام، يعني دي أصول مشتركة بين كل الأنبياء، هل هذا يعني بأنهم يقلدون بعضهم بعض؟ إيش رأيكم؟ يعني كل نبي يقلد اللي قبله فإنه يكون يطالب الناس بالبرهان مثلا، أو يدعو الناس إلى التوحيد، أو في كل الأصول المشتركة دي، هل هم يقلدون بعض؟ حنقول التقليد قبيح، الأنبياء يقلدون بعضهم والله لا، كيف لا؟ زين، الحين العصمة تنفي شو اسمه، ممكن لكن في كلام يمكن يصير أقوى شوي. عاد المعصوم يقلد المعصوم، هو معصوم المفروض ما يحتاج لأنه يقلد، مثل المعصوم يقلد المعصوم، كل معصوم عاد يقلد المعصوم. يعني الحين مثلا النبي إبراهيم عليه السلام يقلد نوح، كيف؟ كيف؟
نبي الله يعقوب ونبي الله يوسف، بعد ما يقلد أبوه،
إيه بس إحنا مو يدعو للتوحيد، يعني هو صار نبي خلاص، زين؟ ولا قبل ما كانوا يدعون للتوحيد كلهم، فهو يقلدهم أو لا؟ ها؟ وش يعني هدف مشترك؟ مشترك يعني قلدوا بعضهم بعض فيهم. وش يعني تكليفهم؟
يعني هم مية تقليد مية وواحد
يبيه يعني أعطنا كل واحد ما أخذ تكليف من الله سبحانه وتعالى، مو ما أخذنا من اللي قبله. خلاص؟ أما اللي قالت فاطمة زهراء صار شيء طبيعي، أنه طالما أنه ما وصل للرسالة بعدها، يعني ما وصل للنبوة، ما نزل على الغيب، يقصد اللي قبله. خلاص؟ احنا كلامنا في الانبياء صاروا انبياء، النبي محمد مثلا يقلد النبي موسى ويقلد النبي ابراهيم يقلد اللي قبله، هذا تقليد ولا لا؟ يقول لا، هذا مو تقليد، لانهم متصلين بالله سبحانه وتعالى اولا. ثانيا، لو كان في تقليد بين الانبياء زين، فاولا معصومين، ثانيا حسب التفاضل، يعني النبي الافضل يقلده الفاضل، يعني الاقل منه في الفضيلة في المرتبة يقل، ممكن يقلد الأفضل. يعني كل الأنبياء، وهذا احنا دائما نكررها تسمعونها، إن كل الأنبياء عالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا آدم ومن دونه تحت لواء نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول يعني كلهم يقلدونه. فهل يصح التقليد ولا لا؟ عقلا وشرعا يصح، شرعا الله سبحانه وتعالى جعل الرسول أسوة، زين، أسوة مطلقة. ثانيا، وعقلا العقل يقول أنت لازم تقلد الأفضل من المعصومين والأفضل منهم. خلاص، إذن في تقليد بين الأنبياء، ممكن يكون في تقليد بين الأنبياء، ولكن حسب الأفضلية، مو تقليد مطلق. إذا قلنا بالتقليد ولكن ما بين الأنبياء من هذه الأصول المشتركة كلها، هل هي تقليد؟ لا، الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم النبوة وأمرهم بالدعوة إلى التوحيد وأمرهم به، هذه كلها أوامر إلهية. إحنا قلنا ما يقومون الأنبياء إلا بإذن الله، صحيح؟ ما يقومون إلا بإذن الله. إذا ما حد اقتنع بهالكلام نقول حتى لو صار في تقليد الأنبياء ما في مشكلة، لأنهم معصومين والتقليد يكون حسب الأفضلية. خلاص، في إشكال بعد فكروا فيه اللي هو النبي يوسف عليه السلام، يقول في الآية 38 من سورة يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الله سبحانه وتعالى ذم تقليد الآباء، هني النبي يوسف يقلد آباءه، يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا كيف نحلها؟ على أساس يتبع آباء؟ لوش ما قال اتبع أولو العزم مثلا من الأنبياء؟ لوش ياب آباء؟ على أساس بس لأنهم آباء فيصير هنا تقليد الآباء أو زين؟ هذا الأول. والثاني وش معنى فبهداها مقتدى؟ سورة الأنعام آية 90، الله سبحانه وتعالى يقول إلى الرسول صلى الله عليه وآله: فبهداهم اقتدى، يعني اقتدي بهدى من يجب أن تهتدي بهم. نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله يهتدى به، كيف هو يهتدي ويقتدي بغيره؟ خلاص، هذا السؤالين، بكرة إن شاء الله نكملهم من هنا. درجات كانت زينة هالمرة لكن بس قليل لا تحمل.